يرى يقوم
عليه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم، ونحمد الله عز وجل ونصلي ونسلم على خير خلقه وخاتم أنبيائه وإمام أصفيائه سيدنا محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على طريقته وانتهج نهجه إلى يوم الدين، وعلى رسل الله أجمعين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني، إنك أنت الغفور الرحيم. أحبتي في الله، أعزائي المشاهدين والمشاهدات على شاشة قناة الرحمة المباركة، يسعدنا أن نتواصل معكم وأن نلتقي بكم من خلال برنامجكم فتاوى الرحمة. نستقبل أسئلتكم واستفساراتكم من خلال الأرقام المعروضة على الشاشة، وكذلك من خلال خدمة الرسائل القصيرة. نتلقى هذا الاتصال. السلام عليكم. السلام عليكم.
ازيك يا جماعة؟
بارك الله فيكم.
الله يخليك. يا بار،
الحمد لله رب العالمين. تفضل يا
أخي. أنا عادل من الأردن بحكي معك.
مرحبا يا أخي عادل، بارك الله فيكم.
الله يخليك. لو سمحت، قلت أنا نادر يعني إن مثلا إلي مثلا حتة بقول لو فتحت يعني بعمل النادر ده.
قلت إيش يا عادل؟
يعني إنه أعمل نادر، إن شاء الله أعمل نادر يعني.
إن شاء الله.
ماشي، بس بالنسبة للنادر اللي أنا أعمله ده، ينفع أهل البيت يأكلوا منه ولا للعائلات بس اللي برا حاليا؟
أنت مش لسه ما عملتش؟
أنا هعمل الليمون القريبي يعني.
النادر ده ذبح؟ النادر ده ذبح ولا؟
ذبح يعني. أنا ولدي يعني
بحسب نيتك يعني. يا عادل، بحسب نيتك وما قصدت يا عادل.
يعني أهل البيت يأكلوا منه معاك؟
يعني إن كانت نيتك أن تذبح تقربا إلى الله، الذبح تقربا إلى الله، يبقى أهل البيت يأكلوا. إن كانت نيتك أن تعطيها للفقراء والمساكين، يبقى أهل البيت لا يأكلهم. فأنت الآن تحدد نيتك.
خلاص ماشي، تشكر. عاوز نطلب واحد بس يا شيخ.
اتفضل يا عادل.
نفرت الدنيا كده الهدايا كده.
ربنا يهدينا وإياك يا ابني وييسر لك أمورك. بارك الله فيكم. الأخت آمنة، السلام عليكم.
وعليكم السلام دكتور شهاب، أهلا. الله يخليك دكتور. أنا عايز أسأل بس على الملابس الجديدة اللي تشريها الناس في يوم عيد الفطر.
نعم.
أنا عايز أسأل، هذه بدعة وإلا عادي؟ يعني لما مثلا تشتري الأطفال ملابس جديدة.
لا لا لا، ليست بدعة، هذه سنة.
هل هي بدعة؟
هذه سنة. لا هي بدعة، لا هي بدعة ولا هي عادة، بل هي سنة. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبس أحسن ثيابه في العيد، والسنة في العيد الحرص على لبس الجديد لمن استطاع أن يشتري جديدا. فإن لم يستطع أن يشتري جديدا، يبقى يلبس أجدد ما عنده من الثياب، يعني أكثر الثياب قيمة تلبس في العيد. ولهذا إذا قلنا إن في الجمعة يستحب لبس البياض، ففي العيد يستحب لبس الثوب الجديد. نتلقى هذا الاتصال. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
تفضل يا أخي صلاح.
جمال. شيخ جمال.
تفضل.
كيفك؟
بارك الله فيكم.
يا شيخ جمال، أنا عندي دين لأشخاص معينين، والآن وأنا في قضية الآن. طيب، إذا أخذت مثلا القضية وهذا دين تعثر عليه في قضاءه.
أنا تعذر عليك القضاء وعندك قضية لهذا الدين؟
أيوة. نعم
نعم.
تعثر علي في قضاءه.
نعم.
إيه، بس لأن ما عندي الظروف، أنا عندي مرة قاسية، بس مش عارف أسوي إيش، لأن جهة الله سبحانه وتعالى أن ينصرنا فيما أنا فيه.
ربنا يسدد عنك.
الله يكرمك. بس مش عارف يعني اذا تعثرت في القضاء هل كان يقدر تدخل السجن؟
هل ايش؟
اذا كان يعني ممكن مثلا نرحم بيتي بالجون او شيء.
هو المدين يا اخ صلاح اذا عجز عن الاداء لسبب خارج عن ارادته فلا شيء عليه حتى يستطيع ان يؤدي. ورب العزة سبحانه وتعالى طلب من الدائن ان ينظر المدين المعسر، فقال سبحانه وتعالى وان كان ذو عسرة فنظرة الى ميسرة، اي فانظر المدين حتى يتيسر له السداد. هذا هو حكم الشرع وهذا على سبيل الوجوب. واكثر من ذلك ندب ربنا تبارك وتعالى ان يتنازل الدائن عن بعض الدين او عن كل الدين، وجعل ذلك من قبيل الصدقة، فقال وان تصدقوا فهو خير لكم. ورسول الله صلى الله عليه وسلم كان يحث الدائن اذا كان المدين معسرا لا يستطيع السداد، كان يحث الدائن على ان يسقط بعض الدين وربما كل الدين، وهي صدقة متقبلة ان شاء الله. ولا نلجئ المدين الى القضاء او الى الحبس الا اذا كان المدين يجد السداد ويماطل، لان مطل الغني ظلم كما قال حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. معنا اتصال. السلام عليكم. الاخت الاء. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازاي حضرتك يا شيخ جمال؟
ازيك يا الاء، بارك الله فيك.
حضرتك عامل ايه؟
الحمد لله.
انا بس حبيت اسلم على حضرتك، انا ما عنديش اي اسئله.
ربنا يبارك فيك يا بنتي.
ربنا يرضى عنك. ماما اسال حضرتك سؤال.
اتفضل يا بنتي.
السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ازي حضرتك يا دكتور؟
الحمد لله رب
العالمين. كيف حالك؟ لعل المنع عنا خير يا رب.
ادعي لي بالشفاء. ربنا
ربنا يرفع عنك يا رب ويشفيك ويعافيك ويدي لك يا رب يا شفاء جميل.
ربنا يبارك فيك.
والله يا دكتور انا عايز اسال حضرتك بس كم سؤال كده.
اتفضلي حضرتك.
جزاك الله خير. السؤال الاول، انا دلوقتي عندي ضيق تنفس يا دكتور.
عفى الله عنك.
ربنا يعفو عنا وعن مرضى المسلمين.
امين يا رب.
فلما اما بطول في السجود اما باجي اقوم فبعمل حركة كده. فكان في اختي بتصلي جنبي فقالت لي لا اسألي لان دي ممكن يكون كلام في الصلاة. ده اولا.
لا مش كلام يا ام لا. ولو كنت بتطولي في السجود بتتعبي ما تطوليش في السجود. لكن حتى لو طولت وشهقت هذه الشهقة بلا قصد. فهي ليست كلاما وانما هو نفس خارج وداخل فلا شيء عليك.
ربنا يبارك فيك. طب يا دكتور في ناس بتسألني على ميعاد العقيقة.
نعم.
هل معادها السابع فقط ولا في أي وقت؟
هو السنة في اليوم السابع.
السنة.
فإذا تأخرت يستحب إن إحنا نعملها في اليوم الخامس عشر، يعني بعد أسبوع تاني. أو بعد أسبوع تالت يوم 21. وبعد كده تنفع في أي يوم.
طيب وبيقولوا لي برضو هل مثلا لو هو ولد المولود ولد يعني صبي.
نعم.
هل يذبحوا مثلا خروف مرة؟ وبعد كده لما ربنا يفرجها عليهم برضو يذبحوا كمان في خروف ولا لازم الاثنين مع بعض؟
هي السنة شاتان او 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 خروفين او عن الذكر. لكن اذا لم يتيسر للوالد هذا يفعل ما يستطيعه. يعني هذا في حق المستطيع.
ايوه.
فاذا كان لا يستطيع الا ان يأتي بشات واحدة او بخروف واحد. ثم قال اذا يسر الله لي ذبحت الاخر فلا بأس لانه لا يجد. لكن لو كان يستطيع نقول له لا.
أيوة.
ابدأ بالعقيقة على السنة.
أيوة. ربنا يبارك فيك.
بارك الله فيك يا أمي.
طب معلش بقى سؤال أخير.
أتفضلي حضرتك.
دلوقتي أنا بدي مجموعة نساء في المسجد قرآن.
نعم.
فطبعا من معاشرتي ليهم أنا عارفة حال كل واحدة. مثلا لو بنت وتأخر عنها الزواج ولا ست وتأخر عنها الحمل وكده فعارفة حالهم مع الله أو ما يأخروا الصلاة أو بتاع. فلما بيجوا مثلا يقولوا لي ايه يا ام الاء مثلا انا شفت رؤيه كذا فانا اقول لهم انا ما بعرفش في الرؤيه بس هذا والله اعلم يعني مثلا ربنا بيقول لك ايه يعني حاولك تهدي لو هي ما بتصليش او ما بتحافظش على الصلاه اقول لها ايه ده من باب ان انت مثلا ربنا بيذكرك ان انت تصلي.
نعم.
او مثلا ربنا بيقول لك ادعي ان ربنا يرزقك بالولد الصالح او مثلا للاخت اللي هي اتاخر عنها الزواج ادعي ان ربنا يرزقك بالزوج الصالح.
احسنت.
فهل ده يبقى حرام من باب تفسير الأحلام ليهم؟
لا، هذا هو مش تفسير ولا تأويل.
أوه.
ولكن نحمل الرؤية على أفضل محاملها.
أوه.
وننصح إخواننا بقدر ما نستطيع دون أن نزعم أن هذا هو التفسير.
يعني أنا بقول لهم أنا بعرفش، بس هذا والله
تفسير
أعلم يعني.
تفسير الرؤية اجتهاد.
أيوة كده.
وقد نصيب فيه وقد نخطئ فيه.
أوه.
والأولى أنني يعني ألزم نفسي السكوت إذا كنت أخشى على نفسي أن أقول بغير علم.
يعني ما أقولهمش حاجة.
لكن لو قلت كلاما طيبا. كلاما طيبا كما
أنا من باب الدعوة والله يا
كما
شيخ.
تقولين أنت فلا بأس.
ربنا يجزيك عنك خير يا شيخ. ربنا يبارك في عمرك ويشفيك ويعافيك يا رب ويبدلك خيرا يا رب.
ربنا يبارك فيك يا أم آلاء، بارك الله فيك. معنا اتصال أم أنس. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضلي يا أم أنس.
عندي ثلاث أسئلة يا شيخ لو سمحت.
اتفضلي.
السؤال الأول، إذا لم يتم الخشوع في النافذة فكيف تجبر هذه النافذة الخلل الذي يحصل في الفرض؟ أو معلوم أن النوافل تجبر الفرائض.
النوافل تجبر تجبر العجز في الفرائض، ليس العجز المفسد للصلاة. ناخد بالنا يا أم أنس. لأن هناك أشياء تفسد الصلاة، يعني لو صلينا بغير وضوء أو تعمدنا الصلاة لغير القبلة أو صلينا بغير ستر للعورة أو لم نستحضر الخشوع الكامل أو لم نقم الصلب في الركوع والسجود، هذه صلاة فاسدة، وهذه لا تجبرها النوافل بل يجب فيها الإعادة. فمن أخطأ في صلاته على نحو يفسدها يجب عليه أن يعيد صلاته. لكن العجز الذي يقع في الصلاة هو عجز الخشوع الخارج عن الطاقة، الخارج عن الوسع، يعني أنا بحاول بقدر إمكاني إنني أخشع في صلاتي، لكن بأصاب أحيانا بالغفلة، أصاب أحيانا بشيء من عدم التركيز، هذا إن شاء الله تجبره النوافل. لكن أنا عايز أقول يا أم أنس، مطلوب في النوافل إن إحنا نفعل فيها ما نفعله في الفرائض. لأن بعض الناس يصلي الفريضة بصورة طيبة فإذا ما جاء للنافلة نقرها نقرا، وبعض الناس أنا أراهم ربما يأتي بركعة كاملة وأنا أقرأ الفاتحة فأقول سبحان الله أنا ما زلت أقرأ الفاتحة، فكيف جاء هذا بالفاتحة والركوع والاعتدال والسجود والاعتدال والسجود في هذا الوقت القصير؟ لا شك أن هذا خلل. مطلوب مننا أن احنا نحسن الصلاة، نحسن في صلاتنا ونخشع في صلاتنا قدر استطاعتنا. سؤالك الآخر يا أم أنس.
السؤال الثاني يا شيخ، أنا جاءني الحيض 3 أيام.
نعم.
وانقطع وحصل جفاف مدة 4 أيام، وفي اليوم الرابع نزل دم بني كثير، فهل أنا ما زلت في الحيض أم هي استحاضة؟
أنت لك عادة مستقرة ولا ليست لك عادة؟
لا، هو كان في عادة بس بقى شهرين بقت يعني تجي 3 أيام وتقطع 4 أيام أو يومين ويحصل بعدين.
أنا بس أريد منك أن أساعدك، كان في عادة مستقرة؟
كان في
واضطربت منذ شهرين.
منذ شهرين.
طيب حصل في سبب جهاز ركبتي؟
لا لا لا، اي شيء، ما في اي حاجه،
ما في اي سبب.
لا.
طيب
بس انا اريد ان اعرف يا شيخ انه هذا الطهر يعني يتحقق بيوم وليلي، انا يعني احيانا لا اعرف صلي ما صلي، يعني
أصل
هذا
بعض النساء يختلط عليهن امر الطهر، اذا كنا لا يرين القصة البيضاء يختلط عليهن امر الجفاف.
انا ارى جفاف كامل، يعني لا ارى شيء.
اذا كان الجفاف كاملا، إذا كان الجفاف كاملا فهذا علامة من علامات الطهر. لأن المرأة الحائض إذا لم ينزل عليها دم رأت أثر الدم من صفرة وكدرة، فإذا كان الجفاف كاملا فهذه علامة من علامات الطهر. لكن أيضا الدم لا يأتي بعد 4 أيام عادة، ولهذا لابد لمن أصابها شيء من هذا أن تحاول أن تضبط طهرها وتضبط حيضتها، ولن تستطيع هذا إلا بالتجربة، يعني بالملاحظة للحالة الجديدة. ولهذا أنا أقول لك أنت تجربين مثلا في هذا الشهر أو في الشهر الذي يليه، هل الدم الذي نزل بعد ذلك هو من الحيض؟ لأن قد تستمر الدورة لأسبوع أو 10 أيام لا مانع، هل هذا من الحيض أم أنه دم نزيف؟ ومن الممكن أن تستشيري طبيبة في هذا الشأن لعلها تفيدك من الناحية الطبية.
يا شيخ، يعني هل الطهر بيتحقق بيوم وليلة صحيح؟
يعني هذا قول لبعض أهل العلم، ليس نصا، ليس نصا، يعني هناك امرأة ممكن تحيض في شهر مرتين أو ثلاث.
أيوه.
وهنا يبقى في طهر وفي حيض، لكن هذه ليست أغلب عادة النساء. وأنت كانت لك عادة منتظمة، فلابد أن تحكمي على العادة المنتظمة وتنظري في أسباب الخلل وتحاولي أن تضبطي العدة أو تضبطي العادة في أيامك الجديدة. بارك الله فيك.
طيب ماشي. سؤال الثالث لو سمحت.
نعم.
يا شيخ، أنا أفعل الطاعات ولكن لا أجد انشراح في معظم الأحوال، أجد في ضيق في صدري، وأحيانا حتى أكون متلبسة بالطاعة ويحصل هذا الضيق ولا أعلم السبب، وحتى أحيانا يعني أقوم الليل ونهاري كله في طاعة وأرى في المنام أماكن يعني سيئة أو نجسة وأستغرب، مع أنه يعني قبل بليلي كنت في طاعة، وهذا الشيء يتكرر يعني أرى دائما هكذا.
لا، هذا من تحزين الشيطان لك يا أم أنس، يعني الشيطان يدخل عليك الحزن والحزن ليزهدك في الطاعة. إن شاء الله ستتغلبين على شيطانك وعلى نفسك الأمارة بالسوء، وتجدين يعني طعم الطاعة وحلاوة الطاعة.
يعني ما فيها شيء يا شيخ.
لا ما فيها شيء، ما فيها شيء طالما أنك توديها على الوجه الكامل والوجه الأفضل.
طيب يا شيخ لو سمحت، بس بدي أسألك لو سمحت.
تفضلي.
أحيانا أنا أؤخر الوتر لآخر الليل، فيأتيني الحيض في نصف الليل، فهل علي قضاء للوتر؟ يعني
لا
يعني فوتت عن وقته.
لا شيء عليك،
لا شيء.
الوتر نافلة وفاتك، وإذا مضت أيام الحيض وطهرتي تبدأين الصلاة. وقضاء النافلة يجوز، قضاء النافلة يجوز إن كنت تواظبين عليها يجوز، لكن أنا أرى أن بعد 7 أيام أو 8 أيام يعني لا أعلم في هذا مستندا خاصا، فلا شيء عليك.
جزاكم الله،
بارك الله فيك. معنا اتصال. السلام عليكم. الأخ أشرف. السلام عليكم. السلام عليكم. واضح أن الاتصال غير منضبط. معنا اتصالات أخرى. السلام عليكم. طيب، عندي سؤال في الرسائل القصيرة عجيب جدا، يعني مش عارف. أخ سائل، أخت سائلة تقول: والدتي متوفية منذ 5 سنوات، أشعر بالحزن الدائم واحتياجي لها، ولا شيء يفرحني في هذه الدنيا بدونها، أعرف أن علي الصبر والدعاء، أنا ملتزمة ولله الحمد، وكنت قد دعوت الله أن يحييها حتى أراها لإيماني بقدرته ورحمته، هل أنا مذنبة؟ الحقيقة يعني الأخت السائلة فيها خير، فيها خير، لكن فيها قدر من الجهل بالأحكام الشرعية. نعم، الله سبحانه وتعالى على كل شيء قدير، لكن الله سبحانه وتعالى لا يحيي لنا الموتى في الدنيا، ولو دعوناه أن يحيي موتانا فإن هذا الدعاء إما أن يصدر عن جاهل، وإما أن يصدر عن معتد في دعائه. رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يسأل ربه أن يحيي له عمه حمزة، أو أن يحيي له أحب الناس إلي أبناء الذين توفوا في حياته، بل سلم لقضاء الله وقال: إن العين لتدمع وإن القلب ليحزن ولا نقول إلا ما يرضي ربنا. أنا أنصح الأخت السائلة إنها يعني تقرأ من القرآن، من أحاديث الرقاق ما يثبت قلبها، وإن كان عندها شيء من الشكوك فلا مانع أن تستعين على هذا بالطبيب لكي يعني يكتب لها دواء أو علاجا قد يعينها على هذا. معنا اتصال. السلام عليكم. قذافي. السلام عليكم. السلام عليكم.
هل الابتسامة في الصلاة تبطل الصلاة يا سيدنا الشيخ؟
هل ايه قذافي؟
الابتسامة الضحكة في الصلاة تبطل الصلاة؟
الابتسامة
او الضحكة.
لا، الضحك اللي هو بصوت يفسد الصلاة يا قذافي،
يبطل الصلاة.
انما الابتسامة البسمة لو خطر على بالك شيء فابتسمت ابتسامة خفيفة دون ان تقهقه فلا شيء عليك.
وعندي طلب فضيلة الشيخ.
تفضل.
عندي طلب، نريد فضيلة الشيخ محمد حسان يجي البحيرة هنا، والطلب الثاني عايز رقم فضيلة الشيخ.
وجه دعوة للشيخ محمد عن طريق القناة، وان شاء الله هم يرتبوا معاك يا قذافي ويجي البحيرة ان شاء الله. معنا اتصال. السلام عليكم. السلام عليكم
مروان. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
بارك الله فيكم، تفضل.
حياكم الله.
اكرمكم الله تعالى.
نعم سماحه الشيخ، طبعا نحن عندنا في العراق اغلب ائمه المساجد عندنا من الاشاعره والمعتزله، هل يجوز الصلاه خلفهم مع العلم انه طرد فتوى في الارشاد الى صحيح الاعتقاد والرد على اهل الشرك والالحاد؟ صفحه 144 للشيخ الفوزان الله يحفظه يقول: ونصوص الصفات من المحكم والاعلى المتشابه يقراها المسلمون ويتدارسونها ويفهمون معناها ولا ينكرون منها شيئا، وانما ينكرها المبتدعه من الجهميه والمعتزله والاشاعره الذين ساروا على منهج مشركي قريش، فهل يجوز الصلاه خلف هؤلاء الذين يتبعون عقيده الاشاعره؟ نعم. السؤال الثاني سماحه الشيخ.
طب اجاوبك عن السؤال الاول.
السؤال
أجيبك عن السؤال الأول، يجوز الصلاة خلف المبتدع إذا كان إماما لا تجد غيره، أو إذا لم تجد إماما غيره على السنة يجوز أن تصلي خلف المبتدع، ويجوز أن تصلي خلف الفاسق، وهذا باتفاق أهل السنة والجماعة. لكن إذا كان أمامك خيارات وتستطيع أن تجد إماما على السنة فلا تفرط فيه، لا تفرط في متابعته والصلاة خلفه، سواء كان هذا هذه البدعة في الصفات كما عند الأشاعرة تأويل بعض الصفات دون بعض، أو كما عند المعتزلة تأويل صفات الرب سبحانه وتعالى، فالصلاة خلفه جائزة إن شاء الله. وعندنا حديث في صحيح البخاري في الصلاة خلف الخوارج، حينما جاء أناس إلى عثمان بن عفان وهو محصور في داره يسألونه عن أنه إمام عام وهو محصور، والذي يصلي لهم في المسجد النبوي هو إمام فتنة، فقال لهم عثمان: الصلاة خير ما يفعل الناس أو ما يصنع الناس، فإذا صلوا فصلوا خلفهم، أو كلاما هذا معناه. فدل هذا على أن الصلاة خلف المبتدع وخلف الفاسق تجوز إذا كانت ستترك، أو إذا كانت الجماعة ستترك لأجله، لا نصلي خلفه في جماعة ونحافظ على الجماعة. لكن إن كان عندنا خيارات ومساجد أخرى ومن الله علينا بأئمة على السنة فنعض عليهم بالنواجز إن شاء الله. معنا اتصال. السلام عليكم. الأخ رضا. السلام عليكم.
وعليكم السلام. فضيلة الشيخ.
تفضل يا أخ رضا.
ممكن سؤال حضرتك فندم؟
اتفضل.
بارك الله فيك. بالنسبه لبيع وشراء الذهب،
نعم،
دلوقتي لو الزوجه بتبيع ذهب، فهل لما تبيع الذهب مثلا كان غويش او حاجه الاول تاخد فلوسها في ايديها وبعدين تشتري من السائق، ولا ممكن تبدل ذهب غيره؟
هو الاصل هنا يا اخ رضا،
نعم،
ان الذهب والفضه، نعم، والعملات الورقية لها نظام خاص في بيعها وشرائها. هذا النظام الخاص هو ما يعرف بيد بيد. فإذا باعت ذهبها القديم يجب أن تبيعه وتستلم نقودا، فإذا أرادت بعد ذلك أن تشتري من نفس البائع، من نفس الرجل، أو تشتري من غيره فلا بأس، بشرط أن يكون عندي بيعتان، بيعة أولى وبيعة أخرى ثانية. لكن عملية التبادل هي بيعة واحدة، وسيقع هناك فرق. يعني إذا بعنا الذهب بذهب لابد أن يكون يدا بيد ومثلا بمثل، فإذا أعطته الذهب القديم وأخذ الذهبا جديدا لا شك أنه سيأخذ منها فارق المصنعية، وهذا الفارق دخول في بيعة واحدة مفسد لعلاقة البيع، بل إن هذه العلاقة تكون محتوية على الربا. أنت ضربت مثل، هل يجب أن تقبض النقود؟ والله لو استطاعت أن تقبض النقود في يدها فهذا هو الأصل، هذا هو الأصل. لكن حتى لو سجلت النقود هذا بألف جنيه، يبقى ألف جنيه، فقالت له: خلاص أنا الألف جنيه خلاص أصبحوا ملكي، لكن أنا أريد أن أشتري، فاشترت بألف ومية ودفعت المئة، أنا أرى أن هذا ليس بيعة واحدة ولا عقد واحد، وإنما هما عقدان. إن استطعت أن تقبض النقود في يديها فلتفعل، إن لم تستطع فلنحرص على أن نفصل بين البيعتين بفاصل، لأن الذهب بالذهب لابد فيه من شرطان، مثلا بمثل، يدا بيد، سواء بسواء. أما إذا كان الذهب بالنقود فيجب أن يكون يدا بيد فقط. ولهذا نحن نحرص على تعليم الناس على أن التعامل في الذهب، التعامل في الفضة، التعامل في النقود الورقية، العمولات الورقية يخضع لهذه القاعدة، والله أعلم. معنا اتصال. السلام عليكم. الأخت أم علي، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله. ازيك فضيلة الشيخ؟
بارك الله فيكي، تفضلي.
الله يا فضيلة الشيخ، أنا يعني الحمد لله بصلي وموزع على الصلاة، بس ما فيش خشوع في الصلاة. كل ما صلي بحس نفسي أن أنا مش راضي عن الصلاة، وبصلي الصلاة في وقتها، مبأخرش الصلاة، بسرح كده في الصلاة، ما فيش خشوع خالص خالص. يعني أول ما بخلص الصلاة بحس نفسي يعني أنا مش راضي عن نفسي.
كونك مش راضي عن نفسك ده شيء كويس، ده شيء جيد، لكن تحاولي تستحضري الخشوع قدر الإمكان. تحاولي أن أنت تبعدي المشوشات،
يعني تحاولي ممكن يعني أحس.
تحاولي قدر إمكانك، ولو صليتي في جماعة لعل هذا يعينك. يعني إذا صليتي في جماعة سواء في بيتك أو خارج بيتك في المسجد لعل هذا مما يعينك على الخشوع. لكن لا تعيد الصلاة، لا تعيد الصلاة، ولا تفرطي في الصلاة، ولا تتركيها. بارك الله فيك،
ربنا يكرمك
كثير. الله يبارك فيك. معنا اتصال. السلام عليكم. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضلي يا أم محمد.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضلي. بارك الله فيك.
فضلت الشيخ، بس في سؤال أسأله لحضرتك.
اتفضلي حضرتك.
حضرتك احنا حجينا، كنا 7 وحجينا
الحمد لله،
ورحنا وكلنا واحد يذبح لنا، قلنا له يذبح لنا جمل يعني.
نعم.
احنا 7، فحضرتك لما رجع في واحد كان معاه قال ده جاب لكم جمل اقل من السن بتاعه.
ايوه.
فحضرتك الحكم هنا ايه يا فضيله الشيخ؟
مش انتوا اكلتوا ثقه يا ام علي؟
واحنا وكلنا حضرتك.
الراجل اللي انتوا وكلتوه ثقه؟
ايوه كان ثقه حضرتك. ايوه
توكيل.
الراجل اللي كان معاه اللي رجع قال لنا
توكيلك صحيح، توكيلك صحيح. واللي كان معاه هذا
أيوة.
كان ينبغي ان ينصحه هو، لا أن لا أن يشوش عليه حينما يأتي إليكما أو إليكم.
ربنا يبارك في حضرتك يا فضيلة الشيخ.
طالما وثقتم في دينه ووكلتوه أيوة. فتوكيلك صحيح.
أيوة.
والأخ اللي جاء لكم الكلام ده ما كان ينبغي أن يقول لكم هذا الكلام، كان ينبغي أن يقول له هو.
أيوة.
بارك الله فيك. معنا اتصال. السلام عليكم. أبو وليد، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل يا أبو وليد.
والله أنا نحب أشكركم على البرامج القيمة، ودي ما معناتها إحنا في تونس نلقاو صعوبة كبيرة في الاتصال بالقنوات هذه. والله وفي بعض الأحيان أنا البارح اتصل يعني يرن الهاتف وما يصحوش عليه السماعة، مش عارف ليش، مش عارف.
يعني أنا أنصح الإخوة في القناة إنهم يجعلوا خطا خاصا للإخوة المتصلين مثلا من خارج مصر، يكون هذا أيسر إن شاء الله. اتفضل يا أبو وليد.
سؤالي يعني متى تسقط علي الجماعة؟ أنا نسكن معتها بعيد على المسجد، متى تسقط علي الجماعة؟ معتها المسافة ما بين السكنة والمسجد يعني كم تقريب؟ معتها من كيلو.
ما في مسافة محددة يا أبو وليد. رب العزة يقول فاتقوا الله ما استطعتم، والإنسان يحافظ قدر إمكانه على جماعة المسجد، لكن لا نقول في كيلومتر يسقط الجماعة. إذا كان المسجد خارج البلد تسقط الجماعة عن المقيم في قرية ليس فيها مسجد مثلا، لكن لو كان المسجد بعيد بقدر ما في داخل البلدة فالأولى أن نجهز أنفسنا للصلاة مبكرا، وأن نحرص على الجماعة، ونحن نعلم أن صلاة الرجل في الجماعة تفضل صلاته وحده في بيته أو في سوقه ب25 درجة، وفي رواية ب27 درجة، فلنحافظ عليها ولنحرص عليها ما استطعنا. بارك الله فيك
إن شاء الله.
الله يبارك فيك يا وليد.
لحظة.
تفضل تفضل.
والله أنا عندي ملاحظة صغيرة يا حبذا، إن شيوخ الكرام القنوات الرحمة وقنوات الناس والحافظ وصفاء يعني كل معناتها يتلموا مع بعضهم مجموعة يعني انك تشتغل في قناة الرحمة يعني تحكي على شيخ يحكي معناتها في قناة الصفاء باش معناتها نحسوا انه فما مودة وكونوا متفاهمين. فهمت علي ولا؟
يعني الحمد لله الحمد لله المشايخ بينهم مودة وتفاهم بقدر الإمكان ويلتقون ويعني وهم بشر فيهم ما في البشر من عيوب، نسأل الله أن يعفو عنا وعنهم جميعا. فلا تقلق يا أبا وليد، وادعو لنا بالتوفيق والهداية والتيسير، بارك الله فيكم. الأخت أم سلمة، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. من فضلك فضيلة الشيخ، أنا مرة كان يعني حصل لي ظروف كده، فمن العصر لحد العشاء ما صليتش، يعني ظروف غصب عني، فجيت بالليل يعني على الساعة 10 كده صليت المغرب والعشاء، وقلت أصلي العصر ثاني يوم مع العصر الثاني، فنسيت، فما افتكرتوش إلا بعد ما صليت المغرب ثاني يوم، رحت مصليه كده، صح ولا غلط؟
من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها. كان عليك يا أم سلمة أن تصلي العصر والمغرب والعشاء في اليوم الأول إذا تذكرت، لكن أنت صليت المغرب والعشاء فقط ظنا منك أن العصر لا يصلى بالليل. لا، هو العصر قضاء يصلى في أي وقت، طالما أقضي العصر بعد وقته أقضيه في أي وقت. في اليوم التالي أجلتيه لليوم التالي فنسيتي، وده شيء طبيعي، وانت ذكرتي بعد فترة فصليتيه فعفى الله عنا وعنك، أسأل الله القبول. لكن الأصل يا أم سلمة: من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها، يبقى لا يؤخرها اليوم الثاني. وقضية أنني أصلي العصر مع العصر في اليوم التالي قضية لا أصل لها، الصلاة الفائتة تصلى في أي وقت لأن وقتها أصلا خرج، وقتها الأصلي خرج، فهي تصلى وقت أن نذكرها، ولا شيء علينا إلا ذلك، عفى الله عنا وعنك. معنا اتصال. السلام عليكم. الأخت أم محمد، السلام عليكم.
شكرا يا شيخ. والله مع ليه سؤال حضرتك، بس عايز حضرتك يعني تفتح صورك معايا. أنا يعني مش بشتكي والله من مرضي، بس يعني أنا عشان سؤالي بخصوص حاجة زي كده، فانا يعني بعاني من حاجات كتير موجوده في جسمي، وبسبب الكورتيزون اللي انا باخده والكيماوي ففي ورم كتير في جسمي، وميه بتخليني ما بقدرش ان انا اقف كتير. فانا بحاول قدر المستطاع ان انا في صلاه الفرد يعني اللي اقدر عليه اعمله، فبصلي فردي الفرد نفسه بصليه وانا واقفه، بس عند السجود بضغط على الحاجه اللي انا قاعد عليها ان انا اكمل سجودي، بس باجي بقى في السنن بكملها وانا قاعده كلها، وبختصر في القرايه لان كتر كلامي بيخلي في دوار بيجيلي وبدوخ وحاجات يعني بحس بيها يعني بسبب مرضي يعني. فمش عارفه يعني انا دلوقتي في سؤال حضرتك كان جالك وجاوبت عليه، في ان يعني بطريقه العاميه يعني ان لما الواحد بيصلي الفرد مش ما خدش درجته كامله، فالنوافل اللي وصلها صح بتعوض دوت، فهل انا كده يعني وضعي ايه في الصلاه ديت؟
لا، انت عفى الله عنك يا ام محمد، ربنا يشفيك ويعافيك.
الله يخليك يا شيخ. طب
واكمل سؤالي بقى، اكمل جواب عشان ما انساش. انت يعني تؤدين ما عليك، وربنا يقول: فاتقوا الله ما استطعتم، ويقول ربنا: لا يكلف الله نفسا الا وسعها، وعسى ربك ان يعطيك الاجر الكبير والعظيم على محافظتك على الصلاة وأنت في هذا الظرف. فلا شيء عليك إن شاء الله، وصلي بالكيفية التي تستطيعين سواء كانت فريضة أو نافلة. بارك الله فيك ولا ترهقي نفسك.
الله يخليك يا شيخ.
سؤالك الثاني تفضل.
وفي سؤال كمان بخصوص قيام الليل.
نعم.
يعني انا برضو بسبب الموضوع دوت بيخليني ان انا ما بقدرش ان انا انتظم، يعني الاول كنت بصلي مثلا 11 فيما فوق يعني اللي ربنا يقدرني عليه كنت بقدر اعمله، وفي قراية القرآن وكنت بجتهد ان انا اقدر احفظ في البيت لان زوجي رافض ان انا اروح ان انا احفظ في مقرأة بره، فكنت بجتهد بقدر المستطاع ان انا اقدر اعمل ده، بس بسبب اللي حصل لي في مرضي ده الحمد لله رب العالمين على نعمته عليا بيخليني ان انا انسى، فاكتشفت ان انا نسيت كتير وما عندش بقدر ان انا اقاوم، مش عارفه هل دوت كده يعني. ما بسال الدكاتره بيقول لي هو بسبب مرضك، بس انا ساعات بيجي لي شك في دماغي ان الشيطان هو اللي مستحوذ عليا وبيخليني ان انا ما بقدرش ان انا اقاوم، ان اخلف رود يعني عدد الركعات في قيام الليل زي ما كانت، او في بعض الليالي بتفوتني غصب عني بسبب العلاج اللي باخده والكيماوي اللي باخده، يعني بتبقى بيتشوش عليا في الحته دي.
نفس الجواب يا ام محمد، نفس الجواب. لا تشقي على نفسك، ولا يكلف الله نفسا الا وسعها. واذا استطعت ان تاتي ولو بركعتين مع الوتر فهذا خير، اذا لم تستطيعي يعفو الله عنا وعنك.
طب وانا في المستشفى يا شيخ، معلش ما طولت على حضرتك.
نعم.
وانا في المستشفى الفترات اللي ببقى قاعده هناك بجد امهات لينا كتير موجوده هناك بسبب مرضها، وانها نايمه على طول في السرير بتبتدي تسالني بسبب لبس النقاب، فبيبقى بيهيئ للناس ان احنا طالما الواحده لبست النقاب يبقى هي كده اصبحت يعني لمؤاخذه في الكلمه، طبعا احنا مش هنوصل لحضراتكم بس بتعتبرنا كاننا زي بمثابه المشايخ، تبتدي تسالنا، فاحاول انا افهمها ان انا لسه ما وصلتش في الدرجه ديت، انا لسه يعني عامله زي الطفل اللي لسه بيحبو. الحمد لله رب العالمين، ربنا من عليا بان انا التزمت قبل لبس النقاب، لكن مش معنى كده ان انا وصلت لدرجه، بس بحاول ان انا اجتهد معاهم، فلقيتهم كتير ما بيصلوش خالص، فبحاول ان انا ابقى معاهم واحده واحده اخليها تصلي وهي في مكانها، فمش عارفه انا امتى اتجرأت على الفتوى.
لا 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 لا، ده مش محتاج منك علم خاص، ده العلم العام يكفي فيه. هذا من المعلوم من الدين بالضروره ان الصلاه لا تسقط عن انسان. فهنا العلم العام يكفي فيه، وانت هنا يعني تمارسين الدعوه الى الله. بارك الله فيك وتقبل الله منك، واي واحده فيهم هتصلي ان شاء الله هيكون لك مثل اجرها.
امين يا رب العالمين.
امين يا رب. آمين. ربنا يعفو عنا وعنك يا بنتي.
الله يخليك يا شيخ، ربنا يبارك في حضرتك، ربنا يجزيك خير. شكرا. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ام حبيبه السلام عليكم. السلام عليكم. الاخت ام حبيبه السلام عليكم. واضح ان الاتصال انقطع. طيب حتى ياتي الاتصال، هل يجوز للمراه ان تصلي صلاه العشاء وصلاه الفجر في حوش المنزل؟ حوش المنزل لمن لا يعرف كلمه حوش يعني فناء المنزل. بعض البيوت الريفيه يبقى لها فناء خارجي يعني محاط بصور او محاط بحائط عالي او نحو هذا، يقال له الفناء او الحوش، وبنسميه في الشواء بتاعتنا الصاله. يجوز الصلاه فيه؟ يجوز الصلاه فيها اذا ما كانش في مانع من موانع الصلاه، اذا استوفيت الشروط، استقبلت القبله، توضأت واستقبلت القبله وسترت العوره واستوفيت شروط الصلاه، وتقول ما حدش يراني، لا باس ان تصلي في هذا المكان، لا اعلم مانعا من هذا. سائلة تقول أنا متزوجة من 10 سنوات وعرفت أني رضعت 3 رضعات مع أخ وزوجي وعندي بنتين، ما الحكم؟ طبعا شيء عجيب أن الزوجة تكتشف أنها رضعت من أم زوجها مثلا بعد 10 سنوات. أمال كانت فين أم الزوج وكان فين الكلام قبل ذلك؟ ولهذا أنا دائما أحذر من قضايا الرضاع، إذا ثبت الرضاع لا نقدم على الزواج. إنما هي قالت لي أنا متزوجة من 10 سنوات وعرفت، ما قالتش عرفت منين، عرفت أني رضعت 3 رضعات مع أخ وزوجي. هل رضعت من أمه ولا هو رضع من أمها؟ إن كان هو رضع من أمها فزواجها صحيح ولا شيء فيه، لكن لو كانت هي رضعت من أم زوجها هتبقى أخت لزوجها في الرضاع. طبعا هي بتقول أن رضعت 3 رضعات، وأنا أيضا أتشكك دائما أبدا في عدد ما يروى في عدد الرضعات، لأن التي تنسى أن تخبر عن الرضاع إلا بعد 10 سنوات هي من باب أولى تنسى عدد الرضعات أو لا تفطن إلى عدد الرضعات. عموما يعني أنا أنصح الأخت السائلة أن تتوجه مع زوجها إلى لجنة معتبرة من لجان الفتوى، وليكن لجنة الفتوى بالأزهر الشريف أو حتى لجنة الفتوى في دار الإفتاء أو لجنة من لجان الفتوى في أي مدينة من المدن الكبرى، لتسألهم السؤال بالتفصيل ويستفسرون منها بالتفصيل، لأن السؤال أو لأن المجيب يحتاج إلى بعض الاستفسار من الزوج والزوجة. ربنا يعفو عنا وعنك. معنا اتصال من العراق. السلام عليكم.
وعليكم السلام، كيف حالك؟
الحمد لله. واضح أن الاتصال انقطع، يا ريت الأخت تتواصل معنا تاني. أم محمد السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
اتفضلي. اتفضلي يا ام محمد.
لو سمحت عندي سؤال يا شيخ جمال.
اتفضلي.
لو سمحت احنا عندنا هنا يعني في جمعيات سجاد الشيخ طريقه نور البيان وطريقه والتجويد.
نعم.
فيعني فبيبقى النساء بدون حائل بين الشيخ وبينه. فهل هذا يجوز او غير جائز؟
يعني هذا يثير الفتن يا ام محمد. هذا يثير ان لم يكن هناك فتنه فلا باس. ان كان النساء محتشمات غير
كلنا والحمد لله يعني مرتديات النقاب يعني.
غير متبرجات بزينه فلا باس.
لا 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 غير متبرجات
فلا باس، لكن يعني ايه
الاولى
ان تدرس امراه للنساء، فان لم تجد هذا لا باس به طالما
هو موجود سيدات للتدريس، لكن هو الشيخ ذلك يعطي اجازه
اذا لم يكن هناك فتنه فلا باس.
جزاك الله خير.
انا اخشى من الفتن، ان لم يكن هناك فتن فلا باس.
وعندي سؤال اخر يا شيخ.
تفضل يا ام محمد.
يعني المراه اذا كانت حائط هل يجوز لها قص شعرها او نتف شعرها او قص اظافرها؟
تفعل كل ذلك واكثر من ذلك، لا علاقه بالحيض بهذه الاشياء. الحيض يمنعها من الصلاه، يمنعها من الصوم، يمنعها من ان يغشاها زوجها. الموانع التي يمنع منها الحيض معروفه حصرا. ما وراء ذلك الحائض تذكر اذكار الصباح والمساء. تفعل اي شيء من هذه الاشياء لا شيء عليه.
بارك الله فيك.
بارك الله فيك.
وجزاك خيرا عنا باذن الله.
الله يبارك فيك.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. الاخت مها، السلام عليكم.
وعليكم السلام.
تفضلي يا مها. بارك الله فيك.
لو سمحت يا شيخ، انا جوزي مسافر بره وكده يعني، واحنا ساكنين، فطبعا اضطر ان هو يشتغل في تقديم الشيشه يعني، وطبعا زي ما حضرتك عارف البلد هنا وحشه والظروف وحشه يعني. وهل مثلا لما يبعث لي مصاريف اقدر اصرف من المصاريف دي انا وبنتي؟ لان ماليش دخل
يعني. يعني هو شغال في مقهى؟ يحاول يبحث عن عمل اخر، لكن
يحاول، بس هو حاليا في الوضع ده.
لا، الفلوس يبعتها لي اصرفي منها، انفقي منها حتى ان شاء الله ربنا ييسر له عمل افضل، لكن هو لا يتكاسل، يبحث عن الافضل.
لا والله هو فعلا بيبحث عن عمل ثاني، بس لازم يفضل مده في الشغل ده لحد ما يلاقي احسن منه.
ربنا ييسر له، ربنا ييسر له.
طيب حضرتك، لو هو حوش فلوس، هل الفلوس دي ممكن اطلع منها جزء لله ونقدر نصرف من بقيتها ونعمل بيها مشروع؟
حتى يتيسر لكم الخير لا باس.
طيب مفيش مشكله. طب حضرتك عايز اسال، يعني الزوج اللي بيهين زوجته او بيبهدلها او مثلا ما يطقش حد على اهله ويشتم اهلها او اي كلام من ده، ايه عقابه عند ربنا؟
يعني ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم سبابا ولا فاحشا ولا متفحشا، هذا ليس من هدي النبي صلى الله عليه وسلم في شيء. والانسان اذا تزوج امراه لابد ان يحسن اليها. يعني امراه قدر الله عز وجل ان تكون سكنه وان تكون اقرب الناس اليه، فكيف يهينها او كيف يهين اهلها؟ يعني هذا لا يليق وهذا لا يجوز. وانا يعني ادعو الله لمن ابتليت بمثل هذا ان يفرج الله عنها، اما بهدايه الزوج واما بفراقه. ربنا يهديه، ربنا يهديه.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. الاخ محمود، السلام عليكم.
انصاد الله وبركاته. بالنسبه لحضرتك سؤال الرضاعه دلوقتي، حضرتك بتقول للاخت اللي سالت لو هي رضعت من ام زوجها تحرم، لكن لو هو رضع من امها ما تحرمش، ازاي؟
اصل السؤال بيقول يا محمود،
اتفضل،
بتقول انا رضعت مع اخو زوجي.
ما قالتش
انا رضعت مع زوجي. فانا بقول لها اذا كان اخو زوجك هو اللي رضع من امك، خلاص اخو زوجك ده هو اللي يحرم عليك، لكن زوجك ما يحرمش عليك. واضح؟ لكن لو هي اللي رضعت من امه هتبقى رضعت من ام زوجها. واضح السؤال يا محمود؟
شكرا.
لكن لو المرأة مع زوجها رضعته من امرأة واحدة سواء امه او امها او امرأة اخرى فهذا لا يجوز.
ماشي.
ماشي يا محمود.
شكرا. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. معنا اتصال. السلام عليكم. الاخ عمر، السلام عليكم.
عليكم السلام وبركاته. كيف حال فضيلتكم؟
تفضل يا اخ عمر.
الله يجزيك خير. عندي سؤالين.
تفضل.
السؤال الاول، بنتي متقدم ليها واحد يعمل مرشد سياحي، عايز اعرف هل بالنسبه لي كسب حلال ولا حرام؟ حتى لا
نحرم
أو لا أقبل.
نحن لا نحرم وظيفة نحن اسمعني يا عمر نحن لا نحرم وظيفة المرشد السياحي ولا راتبه، لكن نقول إن هذه المهنة تعرض لكثير من الفتن. من هذه الفتن التعامل مع السياح بما عندهم من انفلات في الملابس والعادات والتقاليد. أيضا من هذه الفتن أنه ربما يرى المنكر ولا ينكره، قد يتعرض لمن يشربون الخمور أو نحو هذا فلا ينكر هذا. يعني هي لا نقول أن المهنة حرام أو أن الراتب حرام، لكن هو نفسه بيتعرض لمجموعة فتن نسأل الله السلامة والعافية منها. ولهذا دايما نقول للرجل التقي أن يبحث عن عمل لا يخدش حياءه ولا يخدش دينه. مسألة أن أنت ترضاه لابنتك أو لا ترضاه، هذه مسألة ترجع لك، هذه مسألة ترجع لك، لأنك حينما تنظر في المتقدم لخطبة ابنتك لابد أن تضع في خلدك أو في ذهنك قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: فاظفر بذات الدين، وإذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه. فإذا كان هناك غيره وتوازن، فتستطيع أن توازن بالأخلاق، توازن بأشياء أخرى كثيرة. لكن أنا كما قلت لا أحرم هذه المهنة، لكن أقول لمن يسألني عنها يعني اتقيها، ابعد عنها. إذا كان فيها مبتلى فيها ببلاء كثير نقول له ابحث عن عمل آخر، لكن لا راتبه حرام ولا عمله حرام. بارك الله فيك. معنا اتصال. الأخ عمر السلام عليكم. ما زال معنا الأخ عمر؟
أيوة نعم.
اتفضل يا أخ عمر.
السؤال الثاني حضرتك.
نعم.
أنا شريت قطعة أرض من 3 سنين معايا شقة 4.
نعم.
الأرض شريتها بمبلغ تقريبا 50,000 ليرات. ودلوقتي بتبيع على إن مثلا 70 و80 و90 تقريبا. إذا حبينا حضرتك البيع ضعيف جدا، إذا حبينا طلع زكاة، كيف يكون نظام ترتيب الزكاة؟
في إيه؟
وهل إذا أنا طلعت الزكاة عن حقي اللي هو يعتبر القرص، هل أنا مسؤول عن الباقيين حتى لو كانت الأرض باسمي، الأرض باسمي أنا؟ فهل أنا مسؤول عن التانيين بعدم طلوع الزكاة؟ ولا أنا مسؤول عن نفسي بالخمس اللي خاص بي؟
هو الأول الخمس
طلع الزكاة.
الأول الخمس نصيبك بلغ نصاب؟
أيوه طبعا بلغ النصاب، بلغ 3 سنين حضرتك.
يبقى يجب عليك الزكاة.
كيف الزكاة؟ بأي على أي سعر؟
في الخمس الخاص بك.
أيوه نعم. على هل على السعر الأساسي ولا كيف أحسب الأرض؟
على سعر اليوم، سعر يوم إخراج الزكاة.
على سعر اليوم؟
يوم إخراج الزكاة نعم.
يوم إخراج الزكاة.
إذا بعتها يبقى على المبلغ اللي أنت قبضته، إذا ما بعتهاش يبقى على سعر السنة أو سعر الشهر أو سعر اليوم اللي أنت هتطلع فيه الزكاة.
نعم.
جزاكم
الله خير.
بارك الله فيكم.
جزاكم السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لأن أنا بزكي مبلغ واضح، كان 50 بقى النهاردة 70، يبقى بزكي 70 مش بزكي 50. السلام عليكم. أم محمد السلام عليكم.
عليكم السلام.
اتفضلي يا أم محمد.
أتكلم؟
اتفضلي.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أيوة سيدي الشيخ، أنا عايز أسألك سؤال لو سمحت.
اسألي يا أم محمد اتفضلي.
أنا كنت يعني بيني وبين أمي مودة كده، بس يعني
وقت التلفزيون اسمعيني من التليفون يا أم محمد.
ألو.
وقت التلفزيون اسمعيني من التليفون. أيوة سامعك.
أيوة سيدي الشيخ. وبعد كده ما اتقطعت يعني ما كنتش بروح لها. قالت سمعني شني؟
انا سامعك بس انت اللي تسكتي.
ايوه
اتكلمي.
قعدت فتره ما رحت لهاش يعني، فهي عيت ورحت لها، فبقول لها ما كانش بتتكلم، بقول لها سامحيني، فما كانش يعني بتتكلم، بس حطت يد على كتفي كده ودبت على كتفي، مش عارفاها ممكن تكون زعلانه مني ولا ايه. وماتت هي،
ربنا يرحمها ويغفر لها
يعني يا سيدني. وخايفه هي، حصل شويه مشاكل بيني وبين زوجي، ممكن تكون كانت غضبانه علي.
ادعي لها بالرحمه والمغفره
يعني تحس يعني الميت
ان شاء الله
لما حد يدعي له يعني كده،
ادعي له طبعا يصل له ان شاء الله الدعاء، وتصدق على روحها يصل لها ثواب الصدقه،
ممكن يرجع الكلام ده يعني
ان شاء الله باذن الله. معنا اتصال. ام جهاد السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله. لو سمحت يا شيخ عندي 3 اسئله ممكن اسالهم.
اتفضلي. السؤال الاول.
بنتي منتقبة وبتاخد درس يعني مع واحدة، في واحدة معها في الدرس النصرانية، يا جوزي ان هي تكشف وجهها قدامها
قدام البنت. لا بأس،
يعني هي زميلتها في الدرس.
لا بأس،
ما فيش مشكلة، يعني هي نصرانية يعني ممكن ان هي تكشف وجهها،
تكشف وجهها امامها. لا بأس.
طيب تاني سؤال برضو يعني متعلق بان هي منتقبة، ان عمتها هو في اولى اعدادي، فبرضو هل يجوز ان هو لو جه عندنا ان هتبقى كشف وجهها مثلا او حاجة؟
لا، هو اولى اعدادي لم يبلغ الحلم بعد، لكن هو مميز.
طب يعني لحد سن كام مثلا؟
لحد البلوغ. لحد البلوغ، لكن انا اميل الى انها توطي وجهها حتى امام من كان هذا حاله، لانه الطفل في هذه السن يبقى مميز ويستطيع ان يصف البنت ونحو هذا، فالاولى ان تبقى بنقابها امام. هذا هو الاولى.
نعم. ان شاء الله. طيب ما حكم بول الطفله الرضيعه؟ يعني 11 شهر هي بتاكل، يعني اذا مثلا جه على الملابس، عملت حمام مثلا على الملابس، يعني ممكن ان انا بشويه ميه اغسلهم ولا غير الملابس كلها؟
لا تغسليها بشويه ميه. هو الرسول صلى الله عليه وسلم اخبرنا انه يرش من بول الغلام ويغسل من بول الطفله او الانثى، وما مش معنى الغسل ان احنا نخلع الثوب ونغسله، لكن نغسل المكان الذي اصيب
حتى لو كانت بتاكل، يعني
حتى لو كانت بتاكل هنغسل البول بتعميمه بالميه، يعني مكان البول هندعكه تحت الحنفيه كده او بقدر بسيط من الماء،
وتغيير مثلا الحفاضه ليها ما ينقضش الوضوء.
لا ينقض الوضوء.
طيب بالنسبه لعمتها، يجوز انها تسلم عليه بالايد او ولا لا؟
ما احنا قلنا اذا كان صبي صغير لا مانع، وان كان الاولى اذا كان مميز انها تمتنع عن هذا، نعودها على الالتزام.
جزاكم الله خير.
السلام باللسان، السلام عليكم.
وعليكم.
هذا يكفي ان شاء الله، بارك الله فيك. معنا اتصال. ام حبيبه، السلام عليكم.
وعليكم.
ام حبيبه،
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
ازيك يا شيخ جمال؟ معك ابو حبيبه من المنصوره.
مرحبا ابو حبيبه، بارك الله فيك.
بحبك في الله يا شيخ جمال.
احبك الله الذي احببتني له، بارك الله فيك.
ربنا يكرمك. سؤال بعد ما حضرتك.
اتفضل.
شخص زميلي قال لزوجته تبقي طالق لو اتكلمت في الموضوع ده، بس هو كان قصده تهديد، فهي اتكلمت في الموضوع ده، هل تبقى طلقه ولا ايه الكفاره؟
هذا طلاق معلق.
معلق. طب حضرتك
الذي عليه الفتوى انه يكفر كفاره يمين.
طب اللي ما معوش اطعام 10 مساكين دول
يصوم 3 ايام.
طب وهل كده خلاص يبقى ما فيش طلقه؟
ما هو احنا طالما في كفاره يبقى فيش طلاق واقع.
جزاك الله خير.
بارك الله فيكم.
ربنا يكرمك. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. معنا اتصال. السلام عليكم. ابو علي، السلام عليكم.
وعليكم ورحمه الله.
تفضل يا ابا علي.
السلام عليكم ورحمه الله.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته، تفضل. وطي التلفزيون واسمعني.
انا من اخوانكم اهل السنه من ايران.
يا مرحبا. اهلا وسهلا يا ابا علي، تفضل.
ونحن الحمد لله على منهج السلف الصالح، على الكتاب والسنه بفهم السلف الصالح. والله اني اردت من ابتداء البرنامج ليحاولكم ولكن لا استطيع من خارج. وعندي سؤال يا شيخ. انا تقريبا منذ ايام تحققت في موضوع قراءه الفاتحه في الصلاه الجهريه، ورايت ان بعض العلماء كالشيخ ابن والشيخ ابن عثيمين رحمه الله رأيهم على أن يقرأ السورة الفاتحة في صلاة الجهرية خلف الإمام.
نعم.
وبعض المشايخ كالشيخ الألباني رحمه الله هم أنكروا هذا، وعند كلهم دليل. مثلا فعندنا حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، وأيضا في حديث قال صلى الله عليه وسلم بعد صلاة الفجر للأصحاب لعلكم تقرؤون خلف إمامكم، ثم قال لا تفعلوا إلا أن تقرأ أحدكم بفاتحة الكتاب فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها. ونحن وعندنا أحاديث أخرى كمثل إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا وإذا قرأ فانصتوا، وحديث من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة. فأود أن أريدها أن ماذا رأيكم وما جمع بين هذه الأحاديث. وعندي مسألة أخرى، والله نحن في إيران نحن إخوانكم أهل السنة، نحبكم كثيرا والله، كل المشايخ الشيخ محمد حسان وأبو إسحاق والمصطفى عدوي وسائر المشايخ السنة، والله إنا كنا
بارك الله فيكم يا عادي، بارك الله فيكم وثبتكم الله على الحق وتقبل الله منا ومنكم وأعانكم على كل خير. بالنسبة لسؤالك الأول، سؤال قراءة الفاتحة خلف الإمام في الجهرية، في الجهرية والسرية سواء، الرأي الراجح عندي هو رأي إمامنا الشافعي وجوب قراءة الفاتحة خلف الإمام في السرية وفي الجهرية. لكن إذا كان الإمام يقرأ ولا يعطيني فرصة للقراءة ماذا أصنع؟ أيضا الراجع عندي أنني أتم الفاتحة خلفه ولو شرع في القراءة، ولو شرع في القراءة. طبعا هناك أقوال أخر أنه لو شرع في القراءة أنصت وأستمع وأترك قراءة الفاتحة، عملا بالحديث الذي أخذ به الأحناف من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة. والمسألة فيها سعة يا أبا علي، المسألة فيها سعة، بأي رأي أخذت، المهم أنك تأخذ بالدليل. نحن لا نقول بأي رأي أخذت وأنت مغمض العينين أو أنت لا تعرف الدليل، بأي رأي أخذت ورجحت فرأيك إن شاء الله يعني راجح وصحيح بما فتح الله به عليك. لكن الذي أفتي أنا به وجوب قراءة الفاتحة خلف الإمام ما استطاع المصلي إلى ذلك سبيلا. معنا اتصال، السلام عليكم. أمة الله، السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
جزاك الله كل خير عم شيخ.
بارك الله فيك يا أمة الله.
ربنا يبارك في حضرتك. لو سمحت أنا عاوزة يعني حضرتك والدي، فأنا عاوزة حضرتك تسمعني بشكوى البنت، ومش هطول عشان ما ضايقش حد، بس بالله عليك يا شيخ يعني حضرتك تسمعني ويعني تسيبني أتكلم.
طب اختصري يا أمة الله عشان ده لقاء فتاوى. اتفضلي.
احنا في بيت 4 صبيان، كفينا سواقين وكده، فيوميتهم يوم بيوم، فهم بيبقى طريقتهم في الشغل مختلفة عن اللي بيقبض بالشهر. ففي أم وأب اللي هم كبار يعني معنا في البيت، الراجل تقاعد يعني بسبب مرض، ربنا يشفيه ويعافيه يا رب حنايا، فهو دلوقتي بيطلب أكل ياهس كتير وحاجات، ففي تفاوت بينا في الحاجة، ففي أم ابني معودهم على كده، فأنا بعتبر إن هم بيضغطوا عليا في أوقات وهم بيفرقوا في المعاملة، بيضغطوا عليا في أوقات وأنا باخد من قوت أنا عشان أديلهم، فبرضه مخنوقة ومتضايقة علشان هم بياخدوا من جانب يعملوا الجانب التاني ما يستحقش بنتهم وكده. فأنا بقول أنا مش مسامحة لو هم بياخدوا مني باستقطاع عشان هم يعملوا حاجة تاني واستغلال، فأنا كده أبقى عق ليهم أو أنا بعين جوزي على إنه يبقى عق ليهم.
يعني أنت
حاجة تانية.
أنت خرجي نفسك من القصة دي يا أمة الله.
حاضر هخرج.
سيبي الموضوع لزوجك مع أمه وأبوه.
ما هو أنا بتحشر فيه يعني، هم
ما أنت كونك بتتحشري هتزعليهم وهتزعلي جوزك.
ما بحبش ازعله، وفي الاخر ارضاء من ربنا قبل اي حاجه.
هاتي نفسك، اسمعي الكلام، اتركي هذا الامر لزوجك، ان كان عندك نصيحه لوجه الله بلغي النصيحه لوجه الله، ما عندكيش لان كلام زوجة الابن تعرفه يبقى صعب على الحما والحماه. فانت يعني حافظي على علاقتك بهما، حافظي على علاقتك بزوجك، خلي زوجك يبقى صاحب القرار، لان هو في الاول وفي الاخر هو صاحب القرار مش انت.
هستأذنك يا والدي بس ربنا يبارك فيك، انا بقول لحضرتك هم اللي بيشيروا لنا، هات لنا كذا، اعمل لنا كذا، او خلي مراتك تجيب لنا كذا، فانا بقول حاضر.
لا بأس يا بنتي، لا بأس يا بنتي عشان صدرك
عليا وهم بياخدوه من يمه تانية لحد تاني
عشان صدرك يتسع.
هزعقوك مني لما انا اقول انا مش مسامحه لو هم قصدهم بنيتهم كده.
اصل انت يا بنتي انت اصلا بتروحي تجيبي اساسا، ما بتمنعيش.
لا
فخلي تصرفك يبقى لوجه الله، ما تقعديش تتصرفي وبعدين تقولي لو كنت ولو ما كنتوش، وتقعدي تكلف نفسك، ما ينفعش كده.
انا بعمل كده يا شيخ والله، ده تعبني ومتضايقه.
هذا يؤذيك
لبنتهم، لتبرج لجوزها.
هذا يؤذيك، ما تجيبلهمش حاجه وحشه، لكن كان بيجيبهم طعام شراب اي شيء من هذا القبيل لا شيء في هذا. واسمعي كلام زوجك ربنا يبارك فيك.
طيب يا شيخ بعد اذنك
اسمعي الكلام ما تتحشريش بقى بين زوجك ومن ابوه وامه. خلي ليك حدود مع زوجك ومع ابوه ومع امه. بارك الله فيك. الله يبارك فيك. معنا اتصال ام غنى. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازاي حضرتك؟
بارك الله فيك.
بعد اذن حضرتك كنت عايزه اسالك عن حاجه. انا كنت جايه هنا زياره عند اهلي وجوزي كان محدد لي وقت معين اروح فيه وحصلت مشكله وما قدرتش اروح في الوقت ده فحلف عليا طلاق ثلاثة ان انا لو ما جيتش في الوقت ده اكون حرمانة. وبعد كده اتصل بيا قال لي بعد ما الوقت عدى يعني اتصل بيا وقال لي ان هو رد اليمين هناك عندهم. انا هنا في القاهرة ومتجوزة في الاقصر. فلما سألت قالوا لي انه ما ينفعش لازم يجي ويروح دار الافتاء.
يعني انت ما روحتش لجوزك لحتى الان؟
لا ما روحتش.
وهو ما جالكيش؟
لا.
طب ما جالكيش ليه؟
مش عارف.
لا ما انتوا عايزين بقى انتوا عايزين تتصالحوا بقى الاول وبعدين تفكروا الطلاق وقع ولا ما وقعش. عموما الطلاق ما وقعش يا ام غنى ويكفر كفاره يمين. لكن تسعوا ان شاء الله في الصلح ربنا يصلح بينكما ان شاء الله.
يعني هو كده يعتبر
لم يقع
كفاره يمين. هو
لم يقع ويكفر كفاره يمين
ورحت الجامع ودفعت كفاره
يمين. خلاص ما هو انا بقول لك هو لم يقع وعليه كفاره يمين. فان كان كفر يبقى لا شيء عليك.
ماشي.
واضح؟
واضح.
يلا ربنا يصلح بينكما.
الله يخليك. شكرا.
العفو يا بنتي.
شكرا. مع السلامة.
معنا اتصال. السلام عليكم. طيب ارجع تاني للأسئلة القصيرة. شخص يقول يأتيني الناس بزكاة أموالهم وصدقاتهم والله يعلم أني أخشى الله في هذه الأموال لكن علي ديون ودخلي ليس بكافي ولا أستطيع سداد ديوني فهل يجوز أن أخذ من هذه الزكوات؟ يجوز أن تأخذ من هذه الزكوات بعلم أصحابها. إما أن تأخذها كوكيل يتصرف فيها ثم تقول أنا أولى الناس بها فهذا لا يجوز لأنهم ائتمنوك كوكيل عليها. فإذا كانوا يعطونك لك أنت لعلمهم أنك فقير أو أنك مديون فلا بأس. لكن هم يعطونك لتخرج نيابة عنهم بالوكالة عنهم لا لنفسك. ففي هذه الحالة لا يجوز أن تأخذ لنفسك إلا بعلمهم لكي يأذنوا لك يعطوك أو لا يعطوك. لكن أن تكون وكيلا ثم تتصرف بهذه الصورة في نفس أشياء. سائل يقول أنا رضعت على بنت خالي ثلاث مرات. ما أعرفش حكاية الثلاث رضعات الكثيرة في أسئلة الرسائل القصيرة. أنا ما أعرفش أن في حد بيرضع رضعة واحدة وما اعرفش ان في حد بيرضع ثلاث رضعات لان الرضيع ممكن يرضع الثلاث رضعات دول في ساعه او في ساعتين. فحكايه شطاره النساء عندنا في حساب عدد الرضعات انا لا اثق فيه. بيقول انا رضعت على بنتي خلي ثلاث مرات هل يحق الزواج منها؟ انا انصحك الا تتزوج منها لانك بعد ما تتجوز بعشر سنين هتتصل وتسال هنا في قناه الرحمه ده انا مش عارف بلغني ايه. لا اقطع عرقه سايح دمه. لا تقدم على علاقه أنت تبدأها بحالة من حالات الشك. هل يجوز لمعلمة القرآن الكريم أو الطالبة الجلوس في المسجد أثناء الحيض؟ هذه مسألة فيها خلاف. مكث الحائض في المسجد هل يجوز أو لا يجوز مسألة من مسائل الخلاف. والراجح عندي أن الحائض لا تمكث في المسجد. إن كان هناك مكان غير المسجد ككتاب تحفيظ أو دار تحفيظ وإن كانت ملحقة بالمسجد لكنها ليست مصلى يجوز أنها تجلس فيه. لكن إن كان مصلى فلا يجوز للحائض عندي معلمة كانت أو متعلمة أن تمكث في المسجد على الرأي الراجح من أقوال أهل العلم. وهناك أقوال أخرى نحترمها ونجل القائلين بها. معنا اتصال. السلام عليكم. الأخت مسلمة. السلام عليكم.
وعليكم السلام.
تفضلي يا اخت مسلمه.
ازي حضرتك يا شيخ؟
بارك الله فيكي.
لو سمحت كنت عايز اسال بس انا حامل في الشهور الاولى وبتعب جدا ومش قادره ان انا اصلي في ايام فيها يعني بترك الصلاه خالص. كنت عايز اعرف عليا جوزي ولا لا واعمل ايه خصوصا ان انا قاعده لوحدي.
لا يجوز ترك الصلاه بحال من الاحوال لمن عنده عقل. حتى لو تصلي وانت نايم على ظهرك صلي وانت نايم على ظهرك.
انا فعلا بعمل كده بس مش كده انا دايخه ساعات مش مدركه يعني.
لا الحاله الوحيده اللي تسقط عنك الصلاه اذا حصل لك اغماء او نحوه هتصلي بعد ما تفوقي، واخد بالك يا مسلمة؟
أيوة.
يعني حتى انت اسمك ما شاء الله مسلمة، المسلم لا يترك الصلاة والمسلمة لا تترك الصلاة ابدا، فالتعب والارهاق لا يمنعنا من الصلاة.
طب حتى لو جمعتها يا شيخ؟
يعني لو جمعت الصلاتين، الاولى في اول وقتها والثانية في الاولى في اخر وقتها والثانية في اول وقتها لا بأس. يعني لو اخرت الظهر الى ما قبل العصر بخمس دقائق وصلتيها وبعدين صليت العصر في اول الوقت لا بأس عندي، لكن الاولى ان تصلي الصلاة في وقتها طالما عندك قدرة، وبأي صورة تستطيعين صلي الصلاة بارك الله فيك.
طب بالنسبة لصلاة الصبح، لان الصبح ببقى دايخة اكتر فما اقدرش اقول للأسف في ميعادها يعني.
لا يعني اذا غلبك النوم او لم تستطيع.
لا انا مش غلب من النوم، بس انا من كتر الضغط اللي بيبقى واطي عليا اثناء الحمل الصبح بتبقى تعبان فما اقدرش اقوم في الوقت ده.
انا عايزك تتيممي وتصلي وانت على السرير، ممكن؟
خلاص.
هتضربي كده، هتضربي على الحيطه وتمسحي وجهك وكفيكي وتصلي وانت نايمه، لكن ما تسيبيش وقت الصلاه يخرج وانت متيقظه وما تصليش. بارك الله فيك.
شكرا.
العافيه يا بنتي، ربنا يبارك فيك. السلام عليكم. السلام عليكم. ام عمار قفلت. طيب ان شاء الله تتواصل معنا تاني. طيب ارجع تاني لرسائل قصيره التي بين يدي. الحقيقة في أسئلة، أنا يعني أنا قرأت صلاة وقرأت سؤال، لا أحب أن أقرأ عليكم، لا أحب أن أقرأ عليكم لأنه إشكالية يعني ينفع للبرامج بتاعة التهريج وبرامج الإثارة، لكن لا يصلح في قناة الرحمة وفي برنامج الفتاوى. لكن ممكن صاحب السؤال يتواصل مع المشايخ بعيدا عن الشاشة وعن الهواء. سائل يقول، سائلة تقول: زوجي خلع درسه وبيوجعه قوي ويدوب نام دلوقتي، اصحيه يصلي الفجر ولا لا؟ ولا يعني ده طبعا السؤال واضح ان سؤال قديم، وربنا يشفي زوجك ويعفو عنه. اذا كان الانسان نايم وانا تيقظت اصلي، اصحي زوجتي ولا اصحي؟ اصحي زوجتي تصلي، اصحي ابني يصلي. طيب زوجي مريض، لو انا اعلم انني هصحيه وهيصلي بلا اشكاليات، خلاص خلاص، ان معنى ان درسه بيوجعه مش معنى كده ان هيدنه وجع او هو لما نام خلاص، لا اصحيه طالما يستطيع ان يقوم ويصلي اصحيه عشان يصلي، لان هذا من الامر بالمعروف والنهي عن المنكر. هل يجوز ان اصلي وان اقرا من المصحف؟ في النوافل لا باس، في النافله لا باس، اما في الفريضه فلا يجوز هذا. معنا اتصال اخ محمد. السلام عليكم.
وعليكم السلام.
تفضل يا محمد.
السلام
عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
ازيك يا عم الشيخ؟
بارك الله فيكم.
لو سمعت انا كنت عاوز اسال سؤال بس.
اتفضل.
انا كنت قلت لزوجتي عليها الطلاق بالثلاثه من خرج معاك لما تلبس النقاب. فالوقت احنا ما بنخش مع بعض خالص وهي مش عاوزه تلبس النقاب، ايه الحل؟
يعني انت عايزه تلبس النقاب مش عشان الخير وعشان
انا عاوزه تلبس النقاب بس هي مش عاوزه.
طيب وعليها عليها الطلاق بالثلاثه دي لازمتها ايه يا محمد؟ عليها الطلاق بالثلاثه دي كلمه قبيحه، سواء بالثلاثة أو من غير الثلاثة. وبعدين يعني الزوج لما يحلف على زوجته بالطلاق وزوجته ما تسمعش كلامه، دي بداية هزة صورة الزوج قدام زوجته. يا معشر الأزواج، لا تشوهوا صوركم أمام النساء. مجرد أنك تحلف بالطلاق وزوجتك مش تسمع كلامك، هتطلع أنت في الآخر صغير، هتطلع أنت في الآخر اللي هتدور على الحل، هتدور على الحل. أنت الآن ما بتخرجش معاه، ماشي كويس، بس هذا اليمين لا يعني لا داعي له يا محمد، لا داعي له يا محمد. إذا أردت أن تتحلل منه بكفارة فأنا أنصحك بهذا، أنصحك بهذا. وقبل ذلك أنصحك ألا تحلف إلا بالله، إذا أردت أن تحلف فلا تحلف إلا بالله. بارك الله فيك. معنا اتصال الأخ مصطفى. السلام عليكم.
وعليك السلام ورحمة
الله. بارك الله فيكم.
أحبك الله.
أحبك الله الذي أحببتني له. بارك الله فيك. واضح ان الخطوط عندنا فيها مشكلة يا اساتذتنا. في اتصالات اخرى؟ ما فيش اتصالات. ام محمد، ام محمد،
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
معلش أنا آسف يا شيخ، أنا كلمت حضرتك في الأول بس كان في سؤالين فاتوني وكنت عايز أسأل حضرتك.
اتفضلي يا أم محمد.
بارك الله فيك. في بالنسبة لما كنا في المستشفى في حاجات كنا بنعاني منها بسبب تعب مشاكل الكلى عندنا وأخذ البرشام عشان المية والكلام دوت، فاللي هو إدرار البول، فكنا بيخش علينا الفرد ونيجي نتوضى، فكنا يعني بنجمع بنقرب فردين مع بعض مثلا الظهر قرب العصر بسبب حتة الوضوء ودخول الحمام والمشاكل بتاعت المستشفيات، فكان بتسريب البول، وكان في ساعات بعض اوقات لما اخذني في الكلمة وضع الحفاض والكلام دوت، بس كنا بننسى ان احنا حاطين حاجة وكان بيبقى نازل فيها بول، وكنا بنصلي ما نفتكرش غير تاني يوم او تالت يوم، وطبعا احنا كده في حاجات كتير نسيناها ان احنا نعوضها، احنا نسينا احنا مثلا كم فرد اتكرر معنا بالوضع ده.
الجمع الصور اللي انت بتقول عليه ده محمد شيء جميل، ودي فتوى رسول الله صلى الله عليه وسلم المستحاضة انها تأخر الظهر لاخر الوقت وتعجل العصر في اول الوقت. قضية نسيان الحفاضة او نحو هذا لا يكلف الله نفسا الا وسعها، المريض ليس على المريض حرج، خاصة قضايا النسيان احنا نقول نسينا وما افتكرناش ومش فاكرين كم مرة نسينا، كل هذا معفو عنه أم محمد، ربنا يعفو عنك يا بنتي.
الله يخليك يا شيخ. طب وبالنسبة لارتداء النقاب في مشاكل صدرنا والحاجات اللي موجودة عندنا، فأنا بنفس النقاب فكلهم نصحوني هناك في المستشفى ان انا لازم اقلعه، لكن انا شايفاه ان انا لابساه ان هو فرد فصعبان عليا ان انا اقلعه، فلبست حاجة خفيفة يعني زي شرب خفيف كده وفي تخريم خفيف، فلما بيشوفوني لابساه اتفاجئت بان في كلام كتير بدأ يتقال، وحطيت نفسي في زي ما بيتقال في مواطن الشبهات، فمش عارفة هل انا كده قاسمة، ولقيت ناس كتير بدأت تكلمني في الموضوع دوت سواء كان المكان بيقولوها بعربية
طالما انت شايفاه فريضة ما تخلعوش.
نعم
طالما شايفاه فريضة لا تخلعي.
ما انا كده لابساه خفيف بس بعرضني لكلام كتير
يعني لا 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 تنظري لهذا الكلام، عفى الله عنا وعنك. ابو حليمة السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
شوف زمان بقى حضرتك اللي كنت كلمت حضرتك على موضوع الطلاق اللي قبل زوجته على تبقى طالق لو بيتكلم في موضوعه وكلمك فيه. حضرتك اللي ما كانش كفر كفرات اليمين بقاله الوقت الموضوع ده بقاله شهرين، هل منه ضرر مثلا من ناحية كان في جماعة أو حاجة زي كده؟
ما أنت ما خرجتش معاها مش كده؟
لا لا أنا الموضوع يا دكتور اللي كنت قلت لك على حضرتك تبقى طالق لو اتكلمت في الموضوع ده واتكلمت.
وعرفت إنها اتكلمت؟
فبعدين انت قلت له حضرتك كفر عن يمين، فالموضوع ده كان بقاله شهرين.
كفرت يمين ولا شيء عليك؟
ما فيش اي حاجه يعني
ان شاء الله.
جزاك الله خيرا.
عفوا.
طب عندك رقم حضرتك الشخص ده؟
نعم
رقم الشخص بتاع حضرتك.
هو انا ما معي تليفون شخصي، لكن في رقم لترتيب المحاضرات والدروس، لكن رقم فتاوى هو موجود والاخوه بيعطوه للاخوه الاخوات، لكن دايما بيبقى مش شغال يا ابو حليمه، واخواننا بيزعلوا مني فمعلش تعذروني. إن شاء الله ممكن نعطيكم الرقم وتعذروني إذا وجدت الرقم ما بيردش، لأنه كثيرا أنا بنساه داخل البيت وبس أتحرك من غيره، فمعذرة الإخوة والأخوات ومعذرة أيضا وقتنا انتهى وحلقتنا انتهت، وأنا يعني أعتذر لإخواني على الهواء مباشرة أنني لن أستطيع أن أتواجد معهم في لقاء الآخر في الساعة 9 مساء لقاء السياسة الشرعية والهدي النبوي، فنسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يجبر ضعفنا وأن يجبر عجزنا وأن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى، وأن يهيئ لأمتنا أمر رشد يعز فيه أهل الطاعة ويهدي الله فيه أهل المعصية، وأن يردنا الله إلى الحق ردا جميلا، وأن لا يجعل فينا مطرودا ولا محروما، وصلي اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، وشكر الله لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
فتاوى الدين أنوار وللإفتاء